الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمما يتعلق بحق الله جل وعلا ما تركه المسلم من الواجبات أو فعله من المحرمات متأولا، تكلم عن هذا الحق من حقوق الله جل وعلا. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن التأويل لا يمنع من إقامة الحد أو قتال البغاة، لأن التأويل لا يرفع عقوبة الدنيا، إذ الغرض بالعقوبة دفع فساد الاعتداء في المستقبل، فيشرع في مثل هذا عقوبة المتأول في بعض المواضع. وذكر رحمه الله أيضا أن ما تركه من واجب أو أوقعه من العقود والقبوض غير الصحيحة متأولا، وهكذا ما استحله من النفوس والأموال، فإنه لا يعاقب على ما مضى إذا لم يكن فيه زجر في المستقبل، وأن التوبة تجب ما قبلها، وهذا أدعى إلى ترغيب الناس في التوبة. وقد كان قدامة بن مضعون رضي الله عنه من المهاجرين ومن أهل بدر، وكان عمر رضي الله عنه قد استعمله على البحرين، وشهدوا على قدامة رضي الله عنه عند عمر رضي الله عنه أنه كان يشرب الخمر، فقال قدامة: لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني. فقال عمر: لما؟ قال قدامة: قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. فقال عمر: إنك أخطأت التأويل، إن اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليك. أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه البياقي وابن عبد البر في الاستيعاب. فهذا رجل من الصالحين، من المهاجرين، من أهل بدر، تأول تأولا أخطأ فيه، فلا يقال في مثله إنه استحل ما حرم الله، حاشاه، وأجمع المسلمون على تحريمه، فلا يقال في مثله إنه استحل ما حرم الله وأجمع المسلمون على تحريمه. ومثل هذا فيما لو كان للتأويل وجه، أما إذا كان تأويلا ساقطا ظاهر الفساد فلا يعتبر. فالتأويل عند الأصوليين على ثلاثة أنواع: تأويل صحيح، وتأويل فاسد لا وجه له، وتأويل بعيد. ومثال التأويل الذي لا وجه له قول بعض أهل الزيغ في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال يعني عائشة رضي الله عنها، فهذا قول لا وجه له في المعقول ولا المنقول، فلا اعتبار له ولا يعذر صاحبه. وأما التأويل الذي احتمل الناس حكايته مع كونه مردودا دون أن يطعن به في عدالة صاحبه، فهو محل الكلام هاهنا. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا كان تركه للواجب أو فعله للمحرم بسبب تفريطه في تعلم ما يجب عليه فيه، أو تفريطه في التزامه بالواجب عليه، فإنه لا يلزمه قضاء ما فرط فيه من الواجب، ولا التخلص من المكاسب المحرمة ترغيبا له في التوبة. ويؤيده فيما كان لحق الله ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. الحديث وهو متفق عليه. وفيه قول الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني فعلمه. الشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة الصلوات التي صلاها من قبل، وقد تبين له أنها لا تجزئه. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: يا ثكل أمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ الحديث، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أخرجه مسلم. قال النووي رحمه الله: لم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة الصلاة، لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق. فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي، وهذا في الصحيحين. فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإعادة أو القضاء مع طول المدة. وأما بالنسبة للمكاسب المحرمة التي اكتسبها قبل توبته بسبب تفريطه في التعلم والسؤال، كمن كان يساهم في بعض الشركات الربوية ظنا منه أنها لا تتعامل بالربا، فلما تاب وسأل علم أن الأمر بخلاف ما كان يظن. فالأقرب في هذا وأمثاله أنه يجب عليه التخلص من تلك المكاسب المحرمة، وأن ذلك من تمام توبته، بخلاف من لم يبلغه الحكم أصلا، كحديث عهد بإسلام. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، إلى قوله: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل بن حيان والسدي أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف، وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه، أي الربا، منهم، فتشاوروا، وقالت بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام. فكتب في ذلك عتاب بن أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت هذه الآية، فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فقالوا: نتوب إلى الله، ونذروا ما بقي من الربا، فتركوه كلهم، فمن لم تبلغه الآية وكان يعذر مثله فهو في حكمهم. وأما من يتعاطى الربا ممن يعيش بين المسلمين، فإنه يجب عليه أن يتخلص من هذا المال الحرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.